الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قد بحث هذه المسألة في مقامين، وكان الكلام في المقام الأول حول مقتضى القواعد، وذكرنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد شقق المسألة إلى صور ثلاث، وكان الكلام في الصورة الأولى حول ما لو قصد المتعاملان المنفعة المحرمة، بحيث دفع شيء من الثمن بإزاء تلك المنفعة، فإذا قصد المتعاملان الصفة المحرمة كانت ماذا؟ المعاملة محكومة بالبطلان، وهذا فرغنا منه. الصورة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية هي صورة ما لو لم يقصد المتعاملان الصفة المحرمة أصلا، فأقدم المشتري على شراء الجارية المغنية مثلا من غير أن يلحظ هذه الصفة أصلا، والبائع أيضا عندما باعها باعها بثمن سائر الجواري ولم يلحظ صفة التغني عندها، فحينئذ هذه المعاملة محكومة بماذا؟ محكومة بالصحة. لماذا محكومة بالصحة؟ لأن المقتضي للصحة موجود، وهو كون المبيع مما له منفعة محللة مقصودة، والمانع أيضا ماذا؟ مفقود، وهو قصد المتعاملين للمنفعة المحرمة، فتكون المعاملة صحيحة. هذه الصورة لا كلام فيها. وأما الصورة الثالثة فهي صورة ما لو قصد المتعاملان الصفتان ولكن لا بما هي صفة محرمة، وإنما بما هي صفة كمال قد يستفاد منها في الحلال أحيانا. وذلك كما لو أقدم المتعاملان على شراء الجارية المغنية ولكن المشتري وإن قصد صفة التغني عندها إلا أنه لم يقصدها بما هي صفة للحرام، وإنما قصدها بما هي صفة كمال، يعني بما أن المغنية لها صوت حسن، والصوت الحسن ماذا؟ كمال لا ريب فيه، وهذه الصفة بما هي كمال يمكن أن يستفاد منها في الحلال، كما لو اشترى هذه الجارية ووظفها لقراءة الأدعية له في كل ليلة جمعة، ووظفها لقراءة القرآن له بصوت جميل في كل صباح، فهنا وإن قصد الصفة إلا أنه لم يقصدها بما هي صفة لماذا؟ للحرام، وإنما قصدها بما هي صفة كمال يستفاد منها في الحلال. فهل المعاملة حينئذ محكومة بالصحة أم محكومة بالبطلان؟ أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن الجواب عن هذا السؤال لا بد فيه من التفصيل بين كون المنفعة المحللة الاستفادة من الصوت الحسن في الحلال في قراءة القرآن مثلا، بين كونها منفعة شائعة وبين كونها منفعة نادرة. فإذا كانت منفعة شائعة فلا ريب في أن المعاملة محكومة بالصحة أيضا. لما ذكرناه قبل قليل، المقتضي يكون موجودا وهو المنفعة المحللة المقصودة، إذ الفرض أنها محللة شائعة، والمانع ماذا؟ مفقود. لما؟ لأنه لم يقصد المتعاملان المنفعة المحرمة، وإنما قصدا الصفة بما هي صفة كمال، فالمعاملة بحسب القاعدة تكون صحيحة. هذا شق من الصورة الثالثة، أن تكون المنفعة صفة الكمال منفعة شائعة في الحلال. وأما الشق الثاني وهو أن تكون من المنافع النادرة لا من المنافع الشائعات، فإن الجارية المغنية ليس يستفاد من صوتها الغنائي الحسن في قراءة القرآن إلا للفرد النادر، إلا للأشخاص مثلا الذين يتوقون لذلك من المتعبدين والناسكين، فهذه منفعة نادرة جدا. فهل المعاملة حينئذ محكومة بالصحة أم بالبطلان؟ قال الشيخ الأعظم هنا وجهان. وجه يقضي ببطلان المعاملة، ووجه يقضي بصحة المعاملة. أما الوجه القاضي ببطلان المعاملة فهو أن المنفعة المحللة بحسب الفرض منفعة نادرة، وإذا كانت من المنافع النادرة فإنها لا توجب مالية للمبيع، لأن مالية المبيع تدور مدار ماذا؟ تدور مدار المنافع المحللة المقصودة. فالمنفعة المحللة إذا كانت نادرة غير مقصودة كان المبيع ماذا؟ لا مالية له. فإذا كان لا مالية له كان بذل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، فالمعاملة محكومة بالبطلان. هذا وجه البطلان. وأما وجه الصحة فهو أن يقال بأن المعاملة كما يقرب ذلك سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات، يقول المعاملة لم تتعلق بالصفة وإنما تعلقت بالموصوف. المعاملة ما تعلقت بالصفة، حتى يقال بأن الصفة نادرة والنادرة لا توجب المالية، وإنما تعلقت المعاملة بالموصوف. فإذا كانت قد تعلقت بالموصوف، الموصوف بلا ريب له مالية، وإذا كان له مالية فدفع المال بإزائه لا يكون أكله أكلا للمال بالباطل. فأنت عندما تشتري الجارية المغنية وتلحظ صفة الكمال عندها، صفة الغنى بما هي صفة كمالين في مقام المعاملة، هذه المعاملة في الواقع ما تعلقت بماذا؟ ما تعلقت بالصفة، وإنما تعلقت بالموصوف. فإذا تعلقت بالموصوف بالجارية لا ريب أن هذا الموصوف له منافع محللة شائعة، فالمعاملة حينئذ تكون معاملة صحيحة. تقول لو تعلقت المعاملة بالموصوف ما كان وجه لزيادة المال بإزاء الصفة. لو كانت المعاملة قد تعلقت بالموصوف من غير زيادة مال بلحاظ الصفة التي لوحظت كصفة كمال، خب كلامكم صحيح لا إشكال فيه، لكن الفرض أن المشتري لاحظ الصفة بما هي صفة كمال فبذل ثمنا بإزاء هذه الصفة، مما يعني أنه ماذا؟ لم يلحظ الموصوف فقط وإنما لاحظ الصفة. نقول ذكرنا سابقا بأن الأثمان لا تبذل بإزاء ماذا؟ لا تبذل بإزاء المنافع، وإنما تبذل بإزاء أعيان نفسها، بإزاء الذوات نفسها، والمنافع إنما هي محفزات ودواعي. وعلى ذلك فالمشتري عندما زاد مالا زاد المال بإزاء الموصوف، وكان الداعي لزيادة هذا المال بإزاء هذا الموصوف هو وجود صفة الكمال هذا، وحينئذ هو بذل المال بإزاء الموصوف، والموصوف له منافع خير منافع، فالمعاملة تكون صحيحة غير باطلة. إذن خلاصة الكلام في الصورة الثالثة هي أن هي أن الصفة إذا لوحظت كصفة كمالين فإما أن تكون من المنافع المحللة الشائعة ولا ريب في صحة المعاملة لتحقق المقتضي وفقدان المانع، وإما أن تكون من المنافع النادرة، فحينئذ عندنا وجهان: وجه يقضي ببطلان المعاملة باعتبار أن المنفعة النادرة ماذا؟ لا توجب مالية للمبيع، فبذل المال بإزائها يكون من الأكل بالباطل. وإما ووجه يقضي بصحة المعاملة، وهو الوجه القائل بأن بأن المعاملة تعلقت بالموصوف ولم تتعلق بالصفة، والموصوف له منافع محللة توجب ماليته. وبعبارة أخرى، عندما تتعلق المعاملة عندما يلحظ المتعاملان الصفة المحللة بما هي صفة كمال، فهنا هل المعاملة قد تعلقت بالموصوف أم أن المعاملة قد تعلقت بالصفة بالمنفعة؟ وبعبارة أخرى، هل المعاملة عندما تكون هنالك منفعة محللة نادرة تتعلق بالمنافع، أم أن المعاملة تتعلق بالذوات والأعيان والموصوفات؟ إن قلنا بأن المعاملة تتعلق بالموصوفات والذوات والأعيان، فحينئذ لا ريب في ماذا؟ في صحة المعاملة. لما؟ لأن الموصوف مما له مالية، لأن العين مما لها مالية، فالمعاملة محكومة بالصحة. وإن قلنا بأن المعاملة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمنافع، والشاهد على تعلقها بالمنافع أن المتبايعان أن المشتري بعبارة أداة ليس مستعدا أن يبذل ثمنا بإزاء عين لا منفعة لها. فلو كان هنالك جهاز تلفازين إلا أن هذا الجهاز لا يستفاد منه في شيء أصلا لوجود مشكلة فيه، فلا منفعة له، لا يوجد مشتر يبذل مالا بإزاء هذا التلفاز، بل يعتبره بمثابة العدم، مما يعني أن المشتري إنما يبذل الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء المنافع. ولذلك مثلا يفرقون بين باب الإجارة وبين باب البيع كأحد وجوه التفريق، بأنه في باب البيع يتتعلق الأغراض بتمام منافع المبيع، بينما في باب الإجارة تتعلق الإجارة بمنفعة من المنافع. فأنت عندما تشتري دارا فأنت تلحظ في مسألة الشراء جميع ما يرتبط بالدار من المنافع، بينما في مسألة الإجارة لا تلحظ ذلك، بل تلحظ خصوص منفعة ماذا؟ منفعة السكنى، وأما المنافع الأخرى للدار فهي غير ملحوظة. تمام أو لا؟ مما يعني أن الأغراض تتعلق بالمنافع، مما يعني أن المنافع هي مقاصد المتعاملين. إذا بنينا على ذلك حينئذ نقول هنا المنفعة المحللة منفعة نادرة، وإذا كانت منفعة نادرة فهي لا توجب المالية، فإذا تعلق قصد المتعاملين بها كان بذل المال بإزائها وأكله من قبيل أكل المال بالباطل وهو حرام. فإذا المسألة ينظر لها بماذا؟ ينظر لها بهذا البيان، توضح بهذا البيان بأن الضابط الكلية هي ماذا؟ فإن كانت الضابط الكلية في مسألة بيع الأعيان ذات المنافع المحرمة والمنافع المحللة، يعني التي تكون لها منافع محللة ومنافع محرمة، إذا كانت الضابطة على أن المال يبذل بإزاء العين، خب لا كلام لنا في صحة المعاملة. وإذا كانت الضابطة أن المال يبذل بإزاء المنافع، فحينئذ إذا كانت المنافع محللة نادرة فيشكل القول بصحة المعاملة. إلا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قوى وجه الصحة، قواه وقال بأنه هو الوجه الأصح. لما؟ لأن المعاملات كما ذكرنا غير مرتين تتعلق بالأعيان والذوات وليست تتعلق بالمنافع، والمنافع كما ذكرنا هي مجرد محفزات مجرد دواعي. فأنا عندما أشتري الكتاب لا أشتري منفعته، وإنما أشتري العين، أبذل المال بإزاء هذه العين، والذي حفزني لبذل هذا المال وجود هذه المنفعة الخاصة فيه. فبذل المال ليس بإزاء المنفعة وإنما بإزاء العين، وإنما المنفعة محفزة. فعلى ذلك حينما تشترى الجارية المغنية وتلاحظ صفة الغناء بما هي صفة كمال، فالمشتري إنما اشترى جسد المغنية، إنما اشترى ذات المغنية، إنما اشترى عين المغنية، وبذل الثمن بإزاء هذه العين الخارجية. وبلا ريب أن هذه العين الخارجية لا يكون أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل، بل هو أكل للمال بالحق ثم الحق ثم الحق، وهو أكل طري، أكل جيد لا مشكلة فيه. هذه خلاصة كلام الشيخ الأعظم في الصورة الثالثة. إلا أن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذا الترديد من الشيخ الأعظم لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ قال: لأن الجارية المغنية أو العبد المهيئ أو العبد الماهر في القمار أو الماهر في الله، كما ذكر ذلك الشيخ في بداية المسألة، هذان النموذجان لهما منافع شائعة محللة غير هذه المنفعة النادرة المحللة. مسألة استفادة من الصوت الحسن الغنائي في مجال قراءة القرآن والأدعية، وإن كان ماذا منفعة نادرة محللة، إلا أن ذلك لا يحصر المنافع في هذه المنفعة، بل هنالك منافع محللة شائعة للعبد، منافع محللة شائعة للجارية. فإذا كانت لهما منافع شائعة محللة كانت المعاملة بإزائهما صحيحة مطلقا. لماذا صحيحة مطلقا؟ لأنه إن قلنا بأن المدار في صحة المعاملة هو ملاحظة العين، فهذه العين مما لها منفعة، وإن قلنا أيضا بأن المدار في صحة المعاملة ملاحظة المنفعة، فهذه العين أيضا ماذا؟ لها منافع شائعة محللة. فعلى كلا الفرضين المعاملة محكومة بالصحة، فما هو وجه ترديد الشيخ بين الصحة وبين الفساد؟ هذه كانت ملاحظة سيد الأساطين على ما أفاده شيخنا الأعظم. إلا أن هذه الملاحظة يمكن تسجيل ملاحظتين عليها. أما الملاحظة الأولى فأن يقال يا سيدنا الخوئي، ما أفدته إنما يتم لو كان كلام الشيخ مقصورا على الجارية المغنية والعبد الماهر في القمار. هذا كلامك صحيح، لأنه في هذين المصداقين يوجد منافع أخرى شائعة محللة سوى ماذا؟ سوى المنفعة المحللة النادرة التي لوحظت كصفة كمال. ولكن كلام الشيخ ليس منحصرا بهذين المصداقين، بل الشيخ في هذه المسألة وإن عنونها ببيع الجارية المغنية إلا أنه من ثنايا كلامه صرح بأنه يتحدث عن كبرى كلية، حيث قال ماذا؟ حيث قال يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عينين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك. فإذا الشيخ الأعظم يقول أنا أتحدث عن كل عين مشتملة على صفة حرام إذا قصد من إيقاع المعاملة عليها ماذا؟ صفة الحرام، وليس حديثي عن خصوص الجارية المغنية، وليس حديثي عن خصوص العبد الماهر في القمار. وبالتالي فكما يتصور في هذين المصداقين وجود منافع محللة سوى صفة الكمال، هنالك مصاديق أخرى لما يتحدث عنه الشيخ الأعظم يتصور فيها بأن المنفعة النادرة منحصرة بماذا؟ منحصرة بصفة الكمال، الصفة التي تلحظ كمالا. فإذا كانت الصفة المحللة المنفعة المحللة منحصرة بصفة الكمال تمام أو لا، ولا منفعة محللة أخرى، حينئذ يأتي الكلام بأن المعاملة تصح أو لا تصح، وكلام الشيخ أنها لا تصح لأن المنفعة النادرة لا توجب مالية، فبذل المال بإزائها يكون من الأكل بالباطل يكون صحيحا. وبعبارة مختصرة كلام الشيخ هنا إنما هو حول الكبرى الكلية، حول كل عين ماذا؟ لها منفعة، يعني كل عين مشتملة على صفة حرام يقصد منها الحرام، هذه هي الكبرى التي يتحدث عنها، فلا اختصاص لها بالجارية ولا بالعبد المقامر. فهو عندما يريد أن يحرر الضابط الكلية لا بد أن يحرر الضابط الكلية على ضوء ماذا؟ على ضوء الكبرى. فيقول بأن المنفعة إذا محللة إذا كانت نادرة فحينئذ بذل المال بإزائها يكون من الأكل الباطل والمعاملة محكومة بالبطلان. أنت تشكل عليه يا سيدنا الخوئي بالجارية المغنية، وتشكل عليه بماذا؟ وتشكل عليه بالعبد المقامر. هذا الإشكال إنما يتجه لو كان كلام الشيخ مقصورا عليه، وأما ما دام هو يتحدث عن الكلية هذان المصداقان خارجان عن هذه الكلية بلحاظ وجود هذه الخصوصية فيهما، فيقال بأن لهما منافع وهما خارجان عن مورد الكلام. فإذا هذه الملاحظة منه قدس الله نفسه قابلة للتأمل. وأما الملاحظة الثانية على كلامه قدس الله نفسه، فهو أنه قد أفاد بأن المعاملة محكومة بالصحة مطلقا، وذلك ماذا؟ وذلك لوجود المنافع المحللة الشائعة للجارية المغنية سوى ماذا؟ سوى منفعة الصوت الحسن، فهي محكومة بالصحة مطلقا. حينئذ نقول يا سيدنا الخوئي هذه الملاحظة منك، هذا الذي أفدته، هل هو على طبق بلي أو هذه الملاحظة نذرها في سنبلها، ليس من اللازم أن نطرح هذه الملاحظة، لأنه نعم ببيان بينا به كلام السيد الخوئي تكون هذه الملاحظة الثانية بحسب الإنصاف مندفعة عن كلامه، مندفعة عن كلامه. فالملاحظة عليه هي الملاحظة التي ذكرناها فقط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا هذه الملاحظة الثانية، شوف أنا كتبتها هكذا: إن مجرد تصوير وجود منافع أخرى للعين سوى المنفعة المحرمة التي هي منفعة الغناء كما صنع المحقق الخوي قدس سره، لا يجدي شيئا في دفع البطلان، إذ بعد دفع بعض الثمن في قبال المنفعة النادرة كما هو مفروض كلام الشيخ قدس سره يكون أكله أكلا بالباطل. وبما أن التقسيط مرفوضا كما تقدم، والصحة المطلقة لا يمكن التفوه بها لأن جزء المعاملة باطل، فالصحة المطلقة لا يمكن والتقسيط أيضا لا يمكن، فيتعين الحكم بالفساد والبطلان. اللهم إلا أن نبني على عدم مقابلة المنافع بالأثمان، فإنه يتجه القول بالصحة حينئذ. عرفت؟ ما اتضح؟ أقول في هذه الملاحظة: أنت يا سيدنا الخوئي قلت ماذا؟ قلت بأنه لا وجه للترديد في أن المعاملة في الصورة الثالثة إذا لوحظت فيها الصفة صفة كمال، لا وجه للترديد من الشيخ بين صحة المعاملة وبطلان المعاملة إذا كانت المنفعة ماذا؟ نادرة. لماذا لا وجه للترديد؟ يقول لوجود منافع أخرى محللة. نقول يا سيدنا الخوئي: هنا الذي اشترى لاحظ المنفعة النادرة المحللة أو لم يلحظها، بحسب فرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية أنه لاحظها، شوفوا، ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المحلل منفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، يعني منفعة شائعة، فلا إشكال في الجواز، هذا مو محل كلام. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة وعدمه، لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة. إذن هو لاحظ بذل ثمن في مقابل المنفعة النادرة. فنقول يا سيدنا الخوي: أنت تقول نعم هناك منافع أخرى محللة وهذه منفعة نادرة ماذا؟ محللة أيضا، هذه منفعة نادرة محللة. كلام أن هذه المنفعة النادرة المحللة بذلت شيء من الثمن بإزائها أو لم يبذل، بذل بحسب فرض الشيخ بذل، تمام. هذه المنفعة النادرة المحللة لها مالية أو ليست لها مالية؟ طب لا مالية لها لأنها نادرة، فإذا كان لا مالية لها إذن تبادلها بالبيع يكون باطلا،
بذل المال بإزائها يكون من أكل المال ماذا؟ بالباطل. فحينئذ أنت عندك معاملة لوحظت فيها المنافع المحرمة المحللة عفوا الشائعة، ولوحظت فيها المنفعة النادرة المحللة أيضا، وبذل الثمن بإزاء هذه المنافع، تمام أو لا؟ فحينئذ إما أن تلتزم بالتقسيط، لأن بذل المال بإزاء المنافع الشائعة صحيح باعتبار أن لها مالية، بينما بذل المال بإزاء المنفعة المحللة النادرة ليس بصحيح لأنه لا مالية له، فتلتزم بالتقسيط. وهذا كما قلنا فيما سبق في الصورة الأولى غير صحيح، لأن المنفعة أمر ماذا؟ معنوي، قيد معنوي، ولا يتصور التفكيك بين القيد والمقيد فيما لو كان القيد معنويا، فالتقسيط لا وجه له. وإما أن تلتزم بالصحة مطلقا، بصحة المعاملة مطلقا، بصحة المعاملة مطلقا، وهذا ما لا يمكن التفوه به. لما؟ لأنه بحسب الفرد جزء من الثمن أكله من الأكل بالباطل، فكيف تكون جميع المعاملة صحيحة؟ فلا بد من الالتزام بماذا؟ بالفساد مطلقا. فمجرد تصوير وجود منافع محللة لا يجدي في دفع الإشكال. هذه الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوئي. متى هذا يجدي؟ لو التزمنا بأن الأثمان لا تدفع بإزاء المنافع، وإنما المنافع مجرد محفزات، مجرد دواعي، وحينئذ بذل الثمن بإزاء عين، هذه العين لها مالية، الإشكال مندفعون. لكن الفرض يعني الذي يظهر من كلمات الشيخ أنه قد لوحظت ماذا؟ قد لوحظت المنفعة ودفع الثمن بإزاء تلك المنفعة، فالإشكال على السيد الخوي يكون واردا. فسجلنا عليه ملاحظتين. هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد، ويأتي الكلام في مقتضى النصوص الخاصة بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.